آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله أيها الإخوة، كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن والعلومي بجامعة القصيم. دكتور محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، حيا الله الإخوة المستمعين جميعا.
الله يحييك دكتور محمد، أمس تفضلت مشكورا جزاك الله خيرا بشرح الآيات الثمان من سورة الأول، من الآية الأولى للثامنة من سورة الحاقة. اليوم نبدأ من الآية التاسعة.
نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل في تمام الآيات في سورة الحاقة: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، إلى تمام الآيات. هذه الآيات جاءت في سياق تحذير كفار قريش وتذكيرهم بالأمم السابقة لهم الذين طغوا وتكبروا وعصوا رسلهم، وخص هنا فرعون دون قومه الذين كذبوا موسى، لأن فرعون في قوله تعالى: وقد جاء فرعون، لأن فرعون كان هو الذي يسوق قومه، وهو الذي يدلهم ويقودهم ويأمرهم بما كان عليه، فخصه دون غيره. وفي ذكره دون غيره في هذه السورة تذكير للطغاة القريش المستكبرين العصاة الذين تجبروا وتكبروا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات هي قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الغفلة المنكرة من الكفر والشرك والفواحش. فقال الله تعالى: فعصوا رسول ربهم، أي كل أولئك عصوا رسول ربهم الذي أرسلهم إليه، فأخذهم الله عز وجل أخذة رابية، بمعنى أخذهم أخذة بليغة شديدة، وقيل أن معنى رابية بمعنى مستمرة زائدة. وقد أخبر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يذوقون ويمسون العذاب في قبورهم. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا تذكير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطبين هنا كفار قريش، تذكير لهم أن الله أنجاهم وأنجى أصولهم وآباءهم مع نوح عليه السلام في السفينة التي أغرق قومه فيها. قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وإنما خص الأذن لأن الأذن هي موضع الوعي وسماع التذكير، وهي محل إيصال الرسالة للقلب، فالإنسان يعي ويسمع الرسالة فيعيها قلبه بسماعها. ثم قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هنا انتقل السياق إلى ذكر أحوال القيامة بعد التذكير بهلاك وعذاب المكذبين، انتقل إلى ما يكون يوم القيامة من عذابهم ومن الأحوال التي ينبغي للإنسان أن يتذكرها فيتذكر ويعي. فإذا نفخت في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم القيامة كل شيء يتغير، فإذا نفخ الملك في القرن نفخة واحدة، وهي نفخة الأولى التي يكون بعدها هلاك العالم، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فدقت دقة واحدة وأزيلتا، ففي ذلك الحين قامت القيامة وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، فلا يكون لها سماكتها ومتانتها التي خلقها الله عز وجل عليها. ثم قال الله عز وجل: والملك على أرجائها، أي الملائكة على أرجائها وجوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وإنما ذكر هنا الثمانية لعظم خلقهم وشأنهم وأمرهم في حملهم عرش الرحمن عز وجل. قال الله عز وجل في تمام الآيات، وهي الآية التي حقيقة تهز الفؤاد المؤمن وتوقفه على حقيقته وتذكره بما سيكون من شأنه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الآية إذا تذكرها الإنسان حقيقة ارتجف قلبه وخاف من ربه ومن مقام ذلك، فإن الإنسان يوم القيامة سيكون مكشوفا على كل حال، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير والعمل، تسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، ويتجرد الإنسان من حيطته ومما كان يخفيه، ويتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه في الدنيا. فما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجموع، أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الاعتبار والاتعاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، أن قدمت شرحا وافيا لهذه الآيات الكريمة. شكرا لكم دكتور محمد.
وشكر الله لكم جميعا، بارك الله فيكم.